أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المهم على الاتحاد في النقطة التي أثرناها أن المائز بين مباحث الألفاظ والدلالة في علم الأصول، المقصود من الدلالة الدلالة اللفظية، ليس مقصود من الدلالة الدليل والدليلية الحجية، هو أن كما ذكرنا أنه حيثية واعتبار قانوني، حيثية بحث الفقيه، بينما في حيثية البلاغي حيثية واعتبار أدبي. وأخذنا من هذه الثمرة أن هناك المباحث الحكمية، إذن مباحث الحكم وترتبط بالقانون، بعضها بمستوى التصور اللي هي مباحث الدلالة، وبعضها بمستوى ليس التصور، مستوى التصديق النظري، وهي مباحث المباحث الحكم اللي قابلناها وميزناها عن مباحث الدلالة. مباحث الحكم هي في الواقع نعم مباحث تصديق النظري، ولكن منهما مباحث الحكم. للتركيز على هذه النقطة، يعني نفس ما هو الفرق بين الحيثية القانونية والحيثية الأدبية معانا وتعميقا لهذا الفارق، ثم نتطرق إلى الفارق الثاني أو التفريق الثاني عفوا، يعني نتعرض إلى التفريق الأول ثم نتعرض إلى التفريق الثاني. أن في التفريق الأول الحيثية الأدبية هي في الواقع أكثر ما تتطرق إليه هو للمعاني الأولى المنقدحة بالذهن بتركيب وبتجزية، بتجزية أو بتركيب المعاني الأولى المنقدحة في صفحة الذهن من الأداة اللفظ وآلة اللفظ. فمن ثم سميت أدبية لأنها في الواقع تتكئ وتعتمد على عالم أداء اللفظ أو عالم العلقة الاعتبارية التي بين اللفظ والمعنى، لأن العلقة التي بين اللفظ والمعنى أيضا اعتبار، غاية الأمر ليس اعتبار قانوني، اعتبار شنو؟ اعتبار أدبي، سواء في أصل الواضح أو في سواء الاستعمال. كذلك مثلا أنت لما توصل للسامع والمخاطب معنى معين بتوسط ماذا؟ بتوسط الأداة اللفظية. في الواقع أنت لما توصل المعنى والمطلب بتوصل الأداة اللفظية، هذا نوع من أيضا مزاولة العلقة الأدبية والاعتبارية، يعني اللفظ. فإذا اللي يرتبط باللفظ على مستوى الوضع، على مستوى الاستعمال، على مستوى الأداء الأولي في صفحة الذهن، هو بحث أدبي، حيثية أدبية. طبعا علوم اللغة تختلف، وهذا بحث المفروض نتطرق إليه بعد، ليس فقط هو قد صورة استطراد بس يصب في نفس النقطة، لكن لن نتطرق إليه اليوم وقد نعجل فيه إذا ما بحث. لكن أي ما كان أصل الفكرة أنه إذا العلوم الأدبية كلها تعني بشؤون وشجون ماذا؟ تعني بشؤون وشجون إذن الاعتبار الأدبي والعلقة الأدبية والمعاني الأولى التي تنقدح في الذهن. نعم، تركيبا، تجزئة، معاني إفرادية أو معاني تركيبية، تركيب ناقص أو تركيب تام. لأن الذي يوجب يوجد يوجب ويوجد علاقة التركيب أيضا هو الهيئة اللفظية، هيئة الجملة أو هيئة الهيئة الناقصة، هيئة الصفة والموصوف، هيئة كذا، هيئات بعضها ناقصة بعضها تامة، بعضها هيئة مادة وبعضها هيئة مواد. فإذا حيثية الاعتبار الأدبي فيها هذا الجانب. أما حيثية الاعتبار القانوني فهي حيثية أخرى. الأدلة الزامية أدبية في حدود طبعا هي تكون من مثلا قرينة لفظية، من القرينة الحالية تعتبر من شمول اللفظ. إذا وصلت القرينية على الدلالة الزامية إلى قرينة حالية بينة أي من شؤون اللفظ، تكون حينئذ نوع من اللفظ استخدم المتكلم في الأداء. نعم المال سيما بالملازمات العرفية. المهم إن عم تكون حينئذ من شؤون اللفظ بهذا الاعتبار. أما الاعتبار القانوني أو العقلي، أما الاعتبار القانوني أو العلاقة العقلية التكوينية اللي هو على صعيد المراد الجدي أو نهايات المدلول التفهيمي، لأن عندنا تصديقية أولى، تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية، فلان فلان، يعني بعبارة أخرى المدلول التفهيمي والمدلول الاستعمالي. أي نعم، فالاعتبار القانوني لا، ما يعتمد على العلاقة التي بين اللفظ والمعنى وضعا واستعمالا، وإنما يعتمد على تحاليل ماهيات الحكم وقيوده وما يتصل به. فحين ذن النقاط، ومن البين أن البحوث في العلم الأصول كلها تعتمد على النقاط، طريقة الحكم، قيود الوجوب، قيود الواجب، مقدمة الكذا، كيفية سماع الأمر النهي، فلان فلان فلان، هم قليل، وكلها هي بلغة رمتها تنطلق من مباحث الحكم والقانون. إذا الحيثية القانونية تختلف عن الحيثية الأدبية. ومن ثم أمس عرجنا على هذا المطلب أن حجية الظهور التي التزم بها الأصوليون كافة في مباحث الحجج، حجية الظهور هذه إذا كانت على صعيد المدلول الاستعمالي في حجية الظهور أدبية، أو في بدايات التفهيم حجية الظهور أدبية ولغوية، وأما إذا كانت في نهايات التفهيم أو الجدي واضح فيها ليست حجية الظهور لفظية أدبية وإنما هي حجية الظهور ترتبط بالظهور لما لا بد من بينه، لكنها منشأها قانوني، حجية الظهور قانوني أو حتى العقلية. هذا التفريق الأول. التفريق الثاني عمق الكلام فيه بعد، لو بين مباحث الحكم في الدلالة أو مباحث الحكم في الألفاظ مع مباحث الحكم في الحجج، الفارق بينهما، أن ذكرنا الفارق بينهما أن مباحث الحكم في الدلالة قد وصلت المفرد أو وصل المبحث الحكمي أو مبحث الحكم إذا وصل إلى قناعة وإذعان تبدأ يصير تصور، وأما إذا لم يتبدأ يبقى نظري، يبقى قضية مركبة. وبعبارة أخرى المدارس المنطقية حتى إذا بقي نظريا يبقى قضية مركبة. وبعبارة أخرى المدارس المنطقية الآن حتى التقليدية لدينا بعد مواصلة البحوث المنطقية الموجودة عندنا، وحتى ربما المدارس المنطقية الحديثة الغربية تؤيد هذا المطلب، من أن الأخبار قبل العلم بها أو القضايا قبل العلم بها أخبار وبعد العلم بها أوصاف سامعين لها المطلب. ذكرنا صار الكفاية الآن. هذا المطلب هو بلاقع عبارة أخرى عن هذا الشيء، أن النفس عندما تزعم بشيء وتصدق به تحول القضية المركبة من قضية مركبة إلى شنو؟ قضية تصويرية صورية. وهذا حتى طباطبائي العلامة رحمة الله عليه في نهاية الحكمة ذكر هذا المطلب في مبحث القضية وحكم النفس، كيف النفس الحكم في القضية، في أي مرحلة صراحة البالين بحث المعية مبحث شنو لعل الأتباريات عند مبحث هناك العلامة كفر المغان هناك يذكر شرح الموضوع والمحمول والحكم أجزاء القضية. يذكر هذا المطلب أن النفس عندما تدعن تقوم بخطوة ومرحلة شنو دمج الموضوع والمحمول في صورة واحدة تصير تصور. طبعا هذه القضية مذكورة عندهم، إلا أنه بالبحث الأعمق في البحوث المنطقية أن إذا تبدح الإذعان وسلمت النفس بشكل واضح حينئذ أصلا بعد ما تنشئ من الصورتين صورتين قضية مركبة دوما صورة واحدة، لأنها وصلت النفس إلى إذعان وقناعة بمطلب بنحو بعد كأنما التفكيك غريب والإدماج هو المألوف له، بخلاف إذا كان تطبيق نظري تحول إلى تصور، لكن تريد تعاود قد تفكك كمركب قضية وتبحث وتفحص وتعاود وتراجع الأدلة صحيحة هذا إذا كان تصديق نظري. أما إذا يصير التصديق إذعاني ومسلم لا يتمادى ويتواصل إلى ماذا؟ إلى بنحو حالة التصور. طبعا هذا المطلب المنطقي وهو مرتبط بنظرية المعرفة يتفرع من فروع وقواعد ومطالب لا يهمنا الآن كبحث أصولي التعرض لها، لكن أيا ما كان له صلة بالبحث المقام. صلة بالبحث المقام أن إلى المباحث الحكمية القانونية ولو على مدار تواصل مسيرة البحث الأصولي عدة من المباحث الحكمية والقانونية أصبحت بديهة. بديهة بديهة مو بديهة عند عوام الناس، بديهة عند العرف التخصصي، أو قول في جو عالم علم الأصول مثل يقولون ضرورة فقهية غير الضرورة المذهبية. ضرورة فقهية شنو؟ يعني بس في حيطة الفقهاء هم عالمين بالأدلة التي تؤدي إلى يقينية وقطعية المسألة. حتى تكون تصورنا نعم. فكذلك مو الوضع، مو شرط الظهور الوضع، قد يكون القرائن العرفية الحالية أيضا مو الوضع، مو وضع الاصطلاح لا، مثل القرائن العرفية لا، القرائن العرفية مو موضوعها بس هي تشكل عنصر في الدلالة وحجية الظهور، أو مثل القرائن العقلية القطعية البينة. نعم، بعض المسائل هالجد يفرغ من الدليل عليها وسلامتها وصحتها إلى درجة ماذا؟ درجة بعد سير مبليات، يعني في القديم كانت مثل عام بعد التخصيص ليس بمجاز، الآن بعد من وضوح المسألة وأدلتها مفروغ عنها. مثل فرضاً بمثال أمثلة المسائل العلمية، إبراهيم بن هاشم إلى زمن القرن العاشر ما موثق، بعدين المتأخرين عثروا على أنه هذا من الكبار الأجلة خفي على رعيل قرون عديدة من الرجالين والفقهاء أنه من أكابر، بس الآن بشكل ناصر لينازع في إبراهيم بن هاشم يعتبره كان ينازع في البديهة، البديهة في حيطة حوزة العلم التخصصي هو الرجال الفقه لا في حيطة قاضي عن ذلك. شنو؟ وكذلك في العقائد مثل ما يفسر بحر العلوم رحمة الله عليه وحتى الممقاني ينقل عن آخرين بعد أن كثير من المسائل العقادية التي كانت نظرية في طبقات الشيعة يعني ربما كانت ضرورية في عرف علماء تلاميذ الأئمة، لكنها بالنسبة لعامة الشيعة نظرية، لكن الآن أصبحت من 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 شو اسمه من ضروريات عوام الشيعة مو بس علماء الشيعة. في الواقع دور الأئمة سلام الله عليهم فقط بشرح المفردة كيف أن البديهة تتسع، كل هذا جملة معترضة. يعبر الميزنائي دور من أدوار العلم عليهم السلام أن يبدهون الحقائق الدينية. الحقائق الدينية كثير منها نظرية لأتباع الدين الإسلام، ولكن ببركاتهم عليهم السلام جعلوا التجسيم ضرورة بطلانة ضرورة. ما كان هذا في عهد رسول الله، ما كان الشيخ العراقي رحمة الله عليه محمد علي العراقي يذكر في كتاب الطهارة إن زوجة النبي في بحث المجسمة ونجاسة المجسمة، يقول زوجة النبي لما قال لها من أنبأك، قال لنا في سورة التحريم أن نبأني العليم الخبير، في رواية الفريقين قالت يعني كان فوق السقف سمعنا زوجة النبي في أعضاء النبي، هكذا عشت التجسم عنهم في ذهنية المسلمين. أما في عهد ما مرض الأئمة واصلوا هذا الطريق إلى أن جعلوا بعد الذي يقول بالتجسيم صراحة كافر، يعني دي الحقيقة الدينية وصلوها إلى ماذا؟ درجة الضرورة. وأحد نقم السنة على أئمة أهل البيت وارد على أكثر الذهن أنهم جعلوا التجسيم ضرورة باطلة بطلان ضرورة بحد التكفير، أحد نقمهم طبعا. وأحد يقن بعد حتى الوهابية وغير الوهابية على أهل البيت أنهم استطاعوا سلام الله عليهم في العقل الإسلامي، ما يقول العقل العربي الجابري، تصرف تربية أهل البيت والعقل الإسلامي. واقعا هذا بحث مفصل لازم يسار. أهل البيت والعقل الإسلامي هم بنوا العقل الإسلامي، هم ربوا، يعني جعلوا لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين أمرين الأمر البديهية. كان أصلا كان بالعكس، كان هذا. فمنذ أمير المؤمنين في حروبه خاطبه رجل هذا مثلا إلجام من الله أن نحارب كذا، كان ويحك كذا كذا وبين له وبدأ، وكثير وكثير يستعرض الميزنائي. ففي الواقع إذن أرجع لنفس المطلب، الميزة ذاكرنها إذا ما اشتبه في المستمسك وفي التنقيح، السيد الخوري ينقلها على الميزة النائمة في بحث التجسيم وبحث المجبرة. وبالي أنا لاحظها عند الميزة النائمة في مبحث لمناسبة في الصحيحة والعامة وفي المشتق، لكن كذا من دور أهل البيت في تبديه الحقائق هذه. فإذا المقصود هاي المطلب أن الحقيقة ملاكها واقعيتها، ضرورة وعدم ضرورة هذه صفة إدراكية. الحقيقة ملاك حقيقتها واقعيتها، ضرورة وعدم ضرورة وكذا هذه صفة إدراكية. إذا كانت صفة إدراكية إذن لا يعني تبدغ الحقائق عبارة عن تغير في الحقائق، الحقائق ما تتغير عما هي عليه، لم تكن ضرورية صنع ضرورية إذا تغير حقيقتها، لا حقيقتها هي واحدة، وإنما إدراك الإنسان لن يكون فكان، كان ضعيف صار شديد، ويعني الخلاصة من هذه النقطة المعترضة أو الفائدة المعترضة أن إذا تبدّه ازدياد عجلة ومسيرة تبدّه الحقائق أمر ضروري، مو بس ممكن بل ضروري. الحاصل أنه لا يقول قائل بأن كيف البديهيات تتسع. ها بارك الله في بارك الله في الإدراك، يعني مو في الحقيقة، الحقيقة ما تغير عما يعني.
إدراك الإنسان يتسع تصير نظريات بديهيات إليه. هذا مو تغير في الحقائق، تغير في إدراك الإنسان. إذا هذا صار واضح، هل مثل نقول أصل منطقي يعني نستدل به هو ليه ثمرات عديدة في نظرية المعرفة؟ إذا صار واضح حينئذ تبدغ المسائل القانونية والحكمية أمر معقول. تفتشون؟ وإذا صار أمر معقول، وإذا صار أمر معقول دخول في عنصر حجية الظهور أمر معقول، توسع الظهور بشكل موزون أمر معقول. إيه؟ هذه الآية، هذه الرواية لم تكن لها هذا الظهور في القرن الأول، شلون الآن صار لها ظهور؟ هذا تلاعب في المتون الدينية، هذا كذا كذا كذا. لا طبعا، القراءات غير الموزونة، العبثية، الاستحسانية، الاقتراحية، طبعا هذا بحث آخر، هذا هذه صح عبث ولعب بالدين. أما القراءات التي تتسع وفق موازين من عنصر الظهور، البن تبدخها، اتساع رقعة التبدخ ممكن إنه سواء في التبدخ العقلي حجية الظهور العقلية، أو في التبدخ القانوني حجية الظهور القانوني. وهذا هو الذي أطنبنا فيه، بس ما شرحناه بهالشرح الصناعي، هو اللي أطنبنا فيه في بحث التأويل والظهور. نظرية التأويل والظهور طرحناها في حجية ظهور القرآن، طرحناها في المباحث العقادية، أن التأويل لو اطلع عليه جزء من الظهور، أن التأويل لو اطلع عليه على الموازين التي تؤدي إليه، الحلقات التي تؤدي إليه، اللوازم التي تؤدي إليه، ولو إلى 70 بطن، ولو إلى 70,000 بطن، يرجع للظهور. هذا قدرة المعصوم طبعا، المعصوم كل المراتب التأويل والبطون بالنسبة له مو بطون، ظهور، من يعرف الموازنات والملازمات والمراحل اللي ينتقل إليها ويلتفت إليها، غيره طبعا القدرة ما عنده. تصور هنا لا، لاشتراطهم أن الظهور لابد يكون بين، إما أخص أو عام، على اختلاف بينهم في العام والأخص. طبعا هذا المطلب قلت لك السيد المرتضى الشريف المرتضى الشيخ الطوسي وجمع من حذاق متكلمي الإمامية في القرن الخامس والرابع ملتفتين إليه يسيرا مو تماما، قالوا عندنا ظهور جلي وظهور خفي، بس ما أدرجوا كل التأويل في الظهور الخفي. الشريف المرتضى في الشافي يجيب عن إشكال من إشكالات السنة، أنه غدير إذا كان ظهوره حجة، شلون يصير هذا في عدة وجوه وكذا ويلتبس وكذا؟ قال هو هذا غاية الأمر ظهور خفي حجة، لأنه ليس بحجة. طبعا مقصود من ظهور حتى الذي يصل إلى درجة النصوصية والصراحة والقطعية، مو الظن، مو ظهور حجية الظهور باصطلاح الأصوليون، باصطلاح الأصوليين على مجموع مبانيهم، ليس مقتصرا على الظن، كان حتى القضاء مقصود من عموم الدلالة. وإن كان طبعا لم يعبر ظهورا ظاهر، ظهورا تقوم به الحجة، لا المراد من ظنه طبعا هذا عبارة. أيا ما كان، إلا أريد أقول هذا المطلب، وهو أنه هذا المطلب من 60 إلى الأوائل عندنا، بس ما أدرجوا كل التأويل. وقت الأطران نطرحها في حجية الظهور، وقلنا أنها تفتح منهج جديد في التفسير، أن روايات أهل البيت التأويلية إذا عند مرجلة المفسر الشيعي، مرجلة علمية وقدرة علمية، أن يستطيع التفت إلى النقاط التي ينبهون عليها للوصول إلى المعنى التأويلي من الروايات، وبالتالي يكون احتجاجنا بظهور القرآن لا بماذا؟ لا بالتحمل. وبالتالي لما يطرح تساؤل بأن أنتم تقولون أن القرآن يحتاج إلى قيم، أو أن صحف التي هي علوم لأهل البيت صحف سماوية، بسهولة نجاوبه القرآن يقول هو يقول عندنا متشابه وعندنا محكم، والمتشابه جزء الشريعة، وإلى من المفزع؟ المتشابه الراسخون وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم. هذه أنا حمدًا قاعد أطرحها في البالتوكسنات، للأسف بس ما لا تجاني ولا ذات الأخ قدر يجاوب. ما أعلم خلفية عني. هذا السؤال نفسه أطرحته لها. أنتم تقولون بأن القرآن حجيته مو تامة وناقصة إلا بالإمام ويحتاج القرآن إلى قيم، وتدعون أن الصحف الجامعة ومصحف فاطمة سماوية. إذن هذه كتب جديدة ونبوة جديدة وشرائح جديدة. لا 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 ويدروا. ونزلنا عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهان فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. هل الدين فقط حجية الظاهر؟ هذا كفر بالآية الكريمة. ما لكفتش لازم أسمو يطرحها بس أسمو الموضوع كل شيء إيه لازم يطرحها بكل حذافيرة. إنما إحنا نؤمن في شريعة في متشابه وفي ماذا؟ وفي كذا وجزء الشريعة إنه القرآن الكريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. القرآن له وجود علوي غيبي وله وجود نازل. آية التطهير نعم فقط هم نعم منخوطة بهم مقصور بهم نعم في حقيقة الغيبية لوح المحفوظ كتاب المكنون تبيان لكل شيء مستطر فيما كان ويكون. نفس القرآن ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. حاميم والكتاب إنا أنزلناه نزول يعني علو فيه. هذه كلها أصلا ظاهر القرآن يصفح به بس طبعا مو ظاهر الأول ظاهر مو معين. إيه لو بصير بديهي بعد إذا تلفت الآخرين بس مو بديهي في الأرض الخاص مو في الأرض العام. فمقصودي على حال هذه منهج مهم في وبنفس حجة القرآن هذه اللي طرح عليها وصلى الله على محمد والبحث لا تتم.